بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرار المضية شرح الدرر البهية، غفر الله للشيخ ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، قال: باب صلاة السفر. قال: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. قال: أقول: أما وجوب القصر فلحديث عائشة الثابت في الصحيحين أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل، فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية 4 والرباعية 8 عمدا. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في جميع أسفاره على القصر. وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، فوجهه أن الله سبحانه قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب، لكنه خرج الضرب أي المشي لغير لغير السفر بما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى بقيع الغرقد ونحوه، ولا يقصر.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. بدأ المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب صلاة السفر، بمسألة حكم القصر في السفر. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. قول جمهور العلماء أن القصر مستحب، وإن أتم فجائز مع الكراهة، والقول المقابل لهذا قول ابن حزم، وهو أن القصر شرط لصحة الصلاة، فإن أتم فصلاته باطلة، القول الثالث وهو القول بالوجوب، وجوب القصر مع صحة الصلاة إن أتم، وهذا هو القول الراجح من هذه الأقوال. قال المصنف: وأما وجوب القصر فلحديث عائشة. عمدة القائلين بالشرطية والوجوب حديث عائشة فرضت، والفرض بمعنى الوجوب، هنا على الراجح في تفسيره خلاف الأحناف. الأحناف عندهم تفسير آخر، يعني فرق بين الواجب والفرض، ولكن الراجح أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وهو بمعنى اللزوم. فرضت الصلاة، ركعتين ركعتين، وهذا في مكة ابتداء صلاة كلها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كان كل ذلك إيش؟ كان أول فرضية الصلاة ركعتين ركعتين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر، فزيد في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبقي صلاة الفجر، ولأنها بقيت ركعتان لأنها تطول فيها القراءة كما جاء هذا في صحيح البخاري. وهذا الاستدلال صحيح بالنسبة للوجوب، أما بالنسبة للشرطية فسيأتي الجواب عليه. فرضت، ولم يأتي في الأدلة التي ذكرها الجمهور ما يرد هذا الاستدلال أو يضعف هذا الاستدلال، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث عائشة، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلاة السفر ركعتين وصلاة الحضر 4 تماما غير مقصر. ركعتين تمام غير نقصان. وابن عمر رضي الله عنه يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون في السفر ركعتين ركعتين. هذا لفظ ابن عمر، وجاء بلفظ آخر وصدرا من خلافة عثمان، جاء 8 سنوات أو 6 سنين ثم قصر ثم أتم بمنى. والجمع بين الروايتين في حديث ابن عمر أن عثمان رضي الله عنه كان في سائر أسفاره يقصر، وفي آخر خلافته أو بعد 6 أو 8 سنوات كان يقصر فين؟ بمنى خاصة. هذا الجمع بين روايتي ابن عمر رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها التي روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتم في السفر، وهذا من حجة الجمهور في صرف دلالة هذا اللفظ عن ظاهره الذي يدل على الوجود، فقالوا للاستحباب لأن راوي الحديث خالف ما ذهبتم إليه يا القائل للذين خالف ما قاله أصحاب الوجود. قالوا لو كانت ترى ذلك واجبا لما أتمت في السفر. ولكن أجاب القائلون بالوجوب بأن العبرة برواية الراوي لا برأيه، واعتذروا لها بأنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه كما تأول عثمان، وذكروا في فعل عثمان للإتمام في منى أعذارا 6 أو 5، يعني أقلها انتقادا أنه تأهل بمنى، ومن تأهل بمكان صار ذلك المكان صار في ذلك المكان مقيما لا مسافرا، هكذا يعني ذكر ذلك ابن القيم في الهدي، ويعني رجح أن أحسن الاعتذارات لعثمان رضي الله عنه هذا الاعتذار. وأما عائشة تأولت كما تأول عثمان فقد تأولت في الإتمام، وقالوا لنا الرواية وليس لنا الرأي، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره لم يتم قط، في كل سفر يسافر فيه صلوات الله وسلامه عليه فإنه كان يقصر ولا يتم، فملازمته للقصر مع حديث فرضت حديث عائشة مع حديث ابن عباس رضي الله عنه بالفرض بلفظ الفرضية، كل ذلك يدل على وجوب القصر في السفر، على وجوب القصر في السفر. ها أحسنت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ابن مسعود وابن عمر أنكروا على عثمان الإتمام، فالصحابة رضي الله عنهم لما رأوا إتمامه أنكروا، وهذا الإنكار منهم بناء على ما عرفوه من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن تابعوه. وهذه المتابعة فعل ابن مسعود صلوا خلف عثمان، وهكذا ابن عمر، ابن مسعود قال: ليت لي منها ركعتان متقبلتان، وقد استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما قالوا له في ذلك قال: الخلاف شر، يعني لماذا تخالف؟ قال: الخلاف شر. فلذلك صلى خلفه ولم ينقل عنهم يعني أنهم عادوا الصلاة أو أبطلوا صلاة عثمان فهذا يدلنا على أن القصر في السفر واجب وليس شرطا، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم فهذا من الأمور الصارفة للشرقية أنهم صححوا صلاة عثمان وهم صلوا خلفه ولم يعني يبطلوا هذه الصلاة بل تابعوا رضي الله عنهم. لذلك أقول الراجح القول بالوجوب وليس الشرقية، لأن المسافر أيضا من الأدلة إذا صلى خلف المقيم صلىها أربعة، المسافر إذا صلى خلف المقيم صلاها أربعا وهو مسافر، والذي يعني إذا قلنا بالشرطية نقول لا صلي إيش ركعتين، لكن جاء عن ابن عباس أن هذه هي السنة، أن المسافر إذا صلى خلف المقيم صلاها كما يصليها المقيم. وأيضا نعم، ولأنه ثبت عن عائشة أنها أتمت، وهكذا عثمان أتم بمنى وصلى خلفه الصحابة، ولم يعلم عن أحد منهم أنه أعاد الصلاة أو أبطل الصلاة خلف عثمان، فمن تعمد إتمام الصلاة في السفر أثم مع صحة صلاته. والمسألة يعني طال فيها البحث، ومن أدلة القائلين يعني أدلة الجمهور وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا رفع الجناح عن رفع المباح، عن إيش رفع المباح، فهذا لا يدل على الوجوب. وردوا ذلك ببحث طويل في كتب المطولات، ولكن كما سمعتم هذه الأدلة كلها تدل على وجوب القصر في السفر، ولكن إن أتم فهو مسيء بذلك وأخطأ بذلك مع صحة صلاته لما سمعتم، والله أعلم. وأما قوله هنا نعم، قال فرض الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأكرت في السفر. متى زيدت في الحضر؟ بعد الهجرة، بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية، بأن صلاة السفر باقية على الأصل، فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعة والرباعية ثمانيا عمدا. يشعر كلام الحافظ كلام الشوكاني أنه يقول بإيش؟ بالشرطية. يشعر كلام الشوكاني رحمه الله بأنه يقول بالشرطية، ولكن الراجح أنه واجب وليس شرطا. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. استدل الجمهور بهذا الحديث حديث عمر، يعني جاء إشكال لعمر، لأن الله عز وجل يعني شرع في الآية القصر في الصلاة عند إيش؟ عند الضرب في الأرض وعند إيش؟ الخوف. فاستشكل قال نحن آمنون فلماذا نقصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا إذن هي صدقة، هي صدقة ورخصة، فليس القصر بواجب هكذا قالوا. ولكن رد عليهم القائلون بالوجوب واستدلوا بهذا الدليل على الوجوب بقوله فاقبلوا إيش؟ صدقته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في جميع أسفاره على القصر. هذا هو القول الراجح لهذه المسألة، والله أعلم. قال وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإن كان دون بريد، يعني هنا يؤخذ من هذا الكلام مسألتان. المسألة الأولى متى يقصر؟ هل له أن يقصر إذا نواه وهو في البلد، نوى السفر الآن سيسافر بعد ساعة، جهز حقائبه وجهز سيارته خلاص سيسافر، لبس دخلت عليه صلاة العصر، هل يقصر؟ قال بهذا بعض العلماء، قالوا يقصر إن كان في بيته انتهى. وبعض العلماء قالوا لا يقصر حتى يخرج من البلد حتى يخلف البيوت. إذا خلف البنيان والبيوت قصر في ماذا؟ في السفر، مو في كل خروج، في المكان الذي، وهي المسألة الثانية متى نسميه سفرا. إذا خرج لمكان هو إيش؟ أصل سفر. فإذا خلف البيوت إيش؟ يقصر الصلاة. هذا هو الراجح، وهذا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن علي وجاء عن ابن عمر وجاء عن غيرهما، أن والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة أربعا، وصلى بذي الحليفة كم؟ ركعتين. في ذي الحليفة وخارج الصلاة صلى ركعتين، خلف البيوت خلفه والبنيان خلفه فصلى ركعتين. وإن اتصلت حيطان البلد، اتصلت حيطان البلد، المهم هنا بالسكن والبيوت التي يقطنها الناس ويسكنها الناس، أما الحيطان والبساتين والمزارع فهذا ليس داخل في هذا الباب. فإن خلف البنيان قصر الصلاة، ابتدأ القصر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هي مسافة القصر؟ وهذه المسألة التي قال فيها المصنف رحمه الله في الليل إنها من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، والكلام فيها كثير. وخلاصة في تحديد متى يسمى هذا سفر، جاءت أحاديث كثيرة سيذكر منها هنا. تفضل. قبل أن تترك لي أن أقرأ الكلام، فوجه أنه أن الله قال بريد، فوجهه أن الله سبحانه قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة. والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب، لكنه خرج الضرب أي المشي لغير السفر بما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى بقيع الغرقد ونحوه ولا يقصر. وهذه مسألة، يعني قد يخرج، لذلك قيد هنا قصد، قيد كلامه بقصد إيش؟ بقصد السفر. وقد يخرج لغير سفره، يخرج خارج البنيان لغير سفر، خرج لنزهة، يبغى البر هنا، تبغى تشوي يا أبو محمد هنا خرج. فأنت مسافر؟ لا، متى مسافر؟ خرج لصيد، خرج عنده في البر. الصيد فين سيكون؟ في البر. يخرج للصيد، ما خرج لسفر، إنما خرج للصيد، هذا ما يكسر الصلاة. فالمقصود إذا خلف البنيان وخلف البيوت لقصد السفر لا لقصد آخر، لا لقصد آخر. تفضل.
قال ولم يأتي في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء، فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا. ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل يعد في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة. وإن كان
الآن قال لغة وشرعا، ها؟ أيوة. قال ولم يأتي في تعيين قدر السفر الذي يكسر فيه المسافر شيء. تعيين بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صريحا أن السفر الذي تكسر به الصلاة السفر الفلاني أو المسافة الفلانية، لا، إنما أخذ العلماء من ظواهر الأدلة، ظواهر أدلة. لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة فراسخ إلا مع ذي محرم. قالوا إذن هذا هو، بعض العلماء أخذ هذا اللفظ، قال إذن السفر الذي يبيح القصر الذي هو إيش؟ مسيرة ثلاثة فراسخ. طيب، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم. قالوا بعض العلماء أخذ ذا اللفظ وقال ثلاثة أيام، وجاء في لفظ يوم وليلة، قال بعض العلماء إذن يوم وليلة. بريد الذي هو ثلاثة فراسخ، قالوا إذن أقل سفر ثلاثة فراسخ. ما عندنا شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال وصرح به أن هذا هو مسافة القصر، إنما العلماء اجتهدوا من بعض الأدلة، من بعض الأدلة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كم مكث في مكة يقصر؟ كم؟ 10 أيام في مكة، فهذا في حجة الوداع. وبعضهم 19 يوم، يعني أو 20 يوم، والراجح 19 من الروايات 19 يوم. فقالوا إذن هذا 19 يوم، قالوا بعضهم قال له هذا في المتردد. ما عندنا شيء واضح، وهذا معنى كلام المصنف ولم يأتي في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء، فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا. إيش الذي يسمى سفرا لغة وشرعا؟ الشرع كما سمعتم ما عندنا شيء يحدد. طيب كيف؟ ولغة السفر كل ظرف الأرض، كل ظرف الأرض قصده القاصد للخروج من البلد، ما خرجنا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المرجع في هذا هو العرف، المرجع في هذا هو إيش؟ العرف. ما كان متعارف عند الناس أن المسافة هذه هي تسمى عند هؤلاء الناس سفر، هو إيش؟ سفر، دون تحديد مسافة معينة. دون تحديد مسافة معينة. تفضل.
ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل يعد في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة.
يعد من كيف يعد؟ العرف، عرف الناس، يعد عند أهل العرف، عند الناس هذا سفر خلاص نسميه سفرا. تفضل.
وإن كان ذلك المحل دون البريد.
دون البريد. والبريد أربعة فراسخ، قالوا هنا والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل يعادل بمقاييسنا 1848 مترا، يعني مترين إلا قليل، 2 كيلو إلا قليل، كيلو كم متر؟ 1000، الآن قال 1800، يعني 2 كيلو تقريبا، 2 كيلو تقريبا، يعني حده بعض العلماء بأنك إذا رأيت رجلا من مسافة بأرض منبسطة ما فيها شيء يحول بينك وبين هذا الشيء، إذا رأيت رجلا أو ما تدري أنه رأيت شيئا، ما تدري أنه امرأة أو رجلا أو مقبل أو مدبر شيء، شخص رأيت شخصا هنا، قالوا هذه المسافة تعد إيش؟ ميل، مش سفر، تعد هذه ميل، وحدها كما سمعتم بالمترات هنا بالمتر وبالكيلو قالوا تقريبا 2 كيلو. أيوة.
ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على ذلك بحجة نيرة.
طيب قال عشان نخرجنا بالفائدة، قال فالبريد 12 ميلا، فيكون البريد بمقاييسنا 22176 مترا تقريبا. 22 ايش؟ 22 كيلو، 22 كيلو
مكتوب مترا.
ها
عندنا مترا، 22 مترا،
مترا يعني كم كيلو؟ يعني 22 كيلو تقريبا، 22 كيلو يعني من هنا الى اي؟ ها لا حتى لا تحسف داخل المدينه، هذه مساله مهمه. هل لماذا قلنا يبتدئ القصر للمسافر؟ الآن أنت في شمال جدة، بيننا وبين جنوب جدة كم كيلو الآن؟ ها 60 كيلو تقريبا، 70 كيلو صح؟ لو مثلا الخمرة من هنا إلى الخمرة كم كيلو
توصل؟ هذه 40.
ها الآن هنا نقصر، هو يريد يسافر الآن، خرج الآن وصل للقريات، دخلت عليه صلاة العصر، نقول له أقصر الصلاة؟ هذه هنا تتبين مسألة إذا فارق البنيان، إذا فارق البنيان، والآن مشى من جنوب جدة يريد اليمن، من شمال جدة يريد اليمن، كيف يخرج؟ سيمشي حتى يخرج من جنوب جدة، وحضرت الصلاة في مثلا مدينة الفهد، ها؟ إيش يسوي؟ يتم، لأنه ما فارق البنيان. فإذا فارق البنيان يعني خرج بعد المعارب ولا ما زرت السنابل من جدة، بعد السنابل القرينية كمان في فضيلة المهم إذا خرج البنيان، هذه أحياء جديدة هناك عموما، إذا فارق البنيان رآها خلف ظهره قصر الصلاة. وهكذا في الرجوع، وهكذا في القفول والرجوع، إذا رجع إلى بلده له حتى وإن رأى البنيان يقصر الصلاة، رأى بنيان المدينة قصر الصلاة ثم دخل، ولا يتم إلا إذا دخل البلد. فهذا هو. فإذا كان الأمر كذلك، بعض العلماء قال بريد، بعض العلماء قال مسافة نصف يوم، بمعنى إذا سافر إلى مكان وصل إليه في حدود نصف يوم، فإذا رجع إلى بلده أو إلى مكانه أتم اليوم، قالوا هذه هي مسافة إيش؟ القصر. ما عندنا شيء محدد من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك المحققون من أهل العلم منهم المصنف هنا يعني كلامه يعود إلى كلام ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأمر يرجع إلى عرف الناس. تفضل.
ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على ذلك بحجة نيرة، وغاية ما جاءوا به حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم، وفي رواية يوما وليلة، وفي رواية بريدة: وليس في هذا الحديث ذكر القصر ولا هو في سياقه، والاحتجاج به مجرد تخمين. وأحسن ما ورد في التقدير ما رواه شعبة عن يحيى بن زيد الهنائي قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. والشك من شعبة، خرجه مسلم رحمه الله وغيره.
الآن هذا في فرق بين الفرسخ والميل
كبير.
الفرسخ كم ميل؟ 3 أميال. هو يقول ما عندنا الآن إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ، هذا أسرح ما يكون في هذا في هذا التحديد، وليس يعني بحجة في هذا الباب. إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، ما دل أيضا أقل من ذلك أنه يصلي أو لا، مع أن وقائع من الصحابة في أقل من ذلك قصر. ابن عمر كان إذا خرج من مكة إلى ميناء قصر الصلاة. في فرق بين مكة ومن الآن، دخلت ميناء في مكة، دخلت، كان إذا خرج من مكة إلى ميناء قصر الصلاة، وهذا يدل على خلاف ظاهر هذا. تفضل. فإن قلت
ما حل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون محرم، وكونه صلى الله عليه وسلم سمى ذلك سفرا.
هذا ما أخذ القائلين بهذه الحجة، قالوا سماه سفرا، إذن سفر بها وذكر مسافة معينة، إذن نقول هذا سفر. فإيش الجواب؟ اسمع.
قال: قلت تسميته سفرا لا تنافي تسمية ما دونه سفرا.
ما قال هذا تحديد السفر أقل من ذلك ليس سفرا، ما قال هذا أقل مسافة القصر وما زاد فهو من باب أولى، فلا ينفي أن يكون أقل من هذه المسافة أن تكون سفرا. فضل.
فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة الثلاث سفرا، كما سمى مسافة البريد سفرا في ذلك الحديث باعتبار اختلاف الرواية، وتسمية البريد سفرا لا ينافي تسمية ما دونه سفرا. فإن قلت أخرج الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. قلت: في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك، وفي المسألة مذاهب، هذا أرجحها لدي.
وهو الأقرب، والله أعلم، أنه ليس هناك ما يدل على التحديد، وإنما هذا بالعرف. وما هو العرف هنا؟ إذا اشتد يعني أراد الرجل مكانا حزم أمتعته وحقائبه واشتد وودع أهله، ألا أراكم على خير، استودع الله دينكم وأمانتكم، يقولوا له استودع الله دينك وأمانتك وخاتم أعمالك، يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، يلا أراكم على خير، أنا ذاهب مسافر إلى تلك البلدة مهما كانت المسافة. بس هذه المسافة يعني تعد طبعا عند الناس أنه سفر، لابد من اعتبار مسافة، لكن لا تحديد، لا نحدد هذه المسافة، اعتبار مسافة عند الناس تعتبر سفرا، والناس ما يقولون لشيء سفر إلا إذا كان بعيد ينقطع عن أهله، ينقطع بهذه المسافة عن أهله، فإذا كان الأمر كذلك يعد هذا سفر، والله أعلم، يعد هذا سفر. لذلك شيخ الإسلام يقول: قد يذهب الذي يصيد مسافة قصر، ولكن ليس هو مسافر، لأنه ما قصد أنه إيش مسافر، ما ودع أهله، ما حزم أمتعته، ما قصد سفرا أصلا، وإنما ذهب يصيد، فهو يجاري الصيد، أخذ مكانا بعيدا حتى بلغ مسافة القصر ولا يسمى مسافرا. فهذا والله أعلم أعدل الأقوال كما يقول المصنف رحمه الله. وعلى هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويعني كثير من المحققين المعاصرين، الهيئة الكبار العلماء واللجنة الدائمة يحددون هذا يعني بالكيلوات، يقولون إذا سافر إلى مسافة 80 كيلو فما فوق فهذا يعد إيش مسافرا، يعني ولهم مصالح يعني في هذا الباب من حيث جمع هذه الروايات، يعني فيه مصلحة للسائلين من حيث أنهم لا يتشتتون، والله أعلم، ولكن هذا هو أقرب الأقوال، ولعلهم أخذوا هذا القول بناء على أن هذا العرف عند الناس اليوم، ما زاد عن هذا فهو إيش فهو سفر، والله أعلم بالصواب. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وإلى صحيح الإمام البخاري.